برنامج شؤون عسكرية من إذاعة سبوتنيك بموسكو. أرحب بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من شؤون عسكرية أقدمها لكم اليوم. أنا محمد جمعة وأبدأها بالعناوين. بيربوك ترحب بفكرة لندن حول صواريخ تاورس. واشنطن تعلن تعزيز وجودها العسكري في جزر المحيط الهادئ. والصين تتأهب. مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارا لوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان المبارك. ونبدأ بالتفاصيل، حيث أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن تأييدها لفكرة نظيرها البريطاني حول شراء لندن صواريخ تاوروس الألمانية ونقلها مع صواريخ ستورم شادو البريطانية إلى أوكرانيا. اعتبرت ذلك أنه خيارا جيدا فعلا. وفي وقت سابق قال وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون بأن بلاده مستعدة لمساعدة ألمانيا في حل القضايا المتعلقة باحتمال توريد صواريخ كروز الألمانية من طراز تاوروس إلى أوكرانيا. من جانبها تعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية وتجعل دول حلف شمال الأطلسي تشارك بشكل مباشر في الصراع وتلعب بالنار. وللحديث عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا نستضيف معنا الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني. أهلا بك دكتور عمر في شؤون عسكرية.
تحياتي لكم.
وأبدأ معك من إعلان وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك استعدادها للنظر في اقتراح نظيرها البريطاني ديفيد كاميرون بشأن شراء لندن صواريخ تاوروس الألمانية ونقلها إلى مع صواريخ ستورم شادو البريطانية إلى أوكرانيا. دكتور، هل يمكن اعتبار ذلك بداية مواجهة مباشرة بين موسكو وبرلين؟
حياتي لكم مجددا. الحقيقة أستاذ محمد، يعني هذه المسألة هي قديمة جديدة. البريطانيين أرسلوا إلى أوكرانيا صواريخ ستورم شادو، وكذلك فعلت فرنسا عندما أرسلت صواريخ سكالب. وبالمناسبة يعني صواريخ تاوروس وصواريخ سكالب وصواريخ ستورم شادو هي نسخة أوروبية عن صواريخ توماهوك الأمريكية، لكن بمدايات أقل. الآن يتم الكلام عن صواريخ تاوروس ذات المدى 500 كيلومتر، وهو أمر يعني محرج لكل من روسيا ولحلف الناتو، لأنه يعني استخدام هذه الصواريخ في العمق الروسي قد يؤدي في الحقيقة إلى وضعية مختلفة تماما عن الوضعية السائدة الآن. لذلك المواجهة المباشرة يعني أمر وارد، خصوصا أن منسوب يعني المشاركة الغربية في الحرب الدائرة في أوكرانيا هو منسوب ذات مرتفعة. أضف إلى ذلك أنه يترافق مع تصريحات سياسية نارية إذا صح التعبير وغير مسؤولة.
إن عملية احتيالية رخيصة أنه برلين تبيع صواريخ تاوروس لبريطانيا وتملصت بهذه الطريقة عن أي مسؤولية بهذا يعني. المعنى يعني صعب. على كل نعم، الخارجية البولندية تقول إن بعض دول الناتو أرسلت بالفعل أفراد عسكريين إلى أوكرانيا. دكتور، ماذا سيكون رد روسيا؟ لماذا يستفز التحالف موسكو بشكل علني وواضح؟
طبعا ليس خافيا أستاذ محمد، يعني منذ بداية هذه المواجهة أنا ومجموعة كبيرة من الخبراء قلنا أن روسيا تنفذ عملية دفاعية استباقية وليس عملية هجومية، على اعتبار أن الأهداف الغربية كانت يعني تقطيع أوصال روسيا على المستويين الاقتصادي والسياسي في طبعا مرحلة من المراحل، وأيضا يعني تفتيت الجيش الروسي وتحويله إلى شتات. الهدف الغربي لا يزال قائما على الرغم طبعا من عدم تحقيق يعني هذه الأهداف. يعني على المستوى الاقتصادي روسيا باتت الاقتصاد رقم واحد في أوروبا، على المستوى العسكري روسيا فعلت صناعاتها العسكرية بشكل كبير، باتت يعني أغلب الصناعات مضاعف 10 إلى 15 ضعف. على المستوى المرتبط بالروح الوطنية والقومية هناك نتائج يعني أكثر من ممتازة بما يرتبط بتنامي وتموضع الشباب الروسي في البعد الوطني والقومي.
نعم دكتور، سؤالنا الأخير، نسمع تصريحات اليوم بأن قادة ومقاتلي وحدات النخبة في القوات المسلحة الأوكرانية غير راضين عن التعديل الوزاري في القيادة العسكرية للبلاد ويناقشون بجدية الإطاحة بفلاديمير زيلينسكي. يعني كيف ترى هذا الموقف دكتور؟
والله هلا مسألة الإطاحة بفلاديمير زيلينسكي مسألة يعني مرتبطة بالقرار الأمريكي، يعني على الرغم من وجود انقسامات في قيادتين السياسية والعسكرية في أوكرانيا، لأن يعني الإبقاء على زيلينسكي من عدمه هو قرار أمريكي بشكل أساسي، وطالما أن زيلينسكي يؤمن للغرب ولأمريكا بشكل خاص يعني مصالحها، فأعتقد أنه سيستمر بمعزل طبعا عن يعني رغبة القيادات الأوكرانية. والدليل على ذلك أنه استطاع طبعا أن يزيح قائد القوات يعني رئيس هيئة الأركان زالوجني يعني من هذه المعركة، وأن يحل محله أشخاص أكثر ولاء له أكثر ولاء للأمريكيين. وبالتالي حتى اللحظة لا يمكن الكلام عن قدرة ما لمعارضين لزيلينسكي على إحداث عملية تغيير أو ما شابه.
شكرا جزيلا الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني، كنت معنا ودائما معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية.
شكرا جزيلا لكم أستاذ محمد، شكرا.
وفي ملفنا التالي، واشنطن تعلن تعزيز وجودها العسكري في جزر المحيط الهادئ، حيث أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الكونغرس الأمريكي وافق على تمويل إضافي بقيمة 7.1 مليار دولار لتوفير الدعم الاقتصادي لثلاث دول في المحيط الهادئ، وهي دولة بالاو وجزر مارشال وميكرونيزيا، التي على الرغم من مساحتها الصغيرة إلا أن مياهها الإقليمية تغطي 4000 كيلومتر، مما يمنح الولايات المتحدة وصولا حاسما إلى منطقة المحيط الهادئ، حيث تسمح هذه الدول للولايات المتحدة بنشر صواريخ ورادارات إنذار مبكر، وكذلك اختبار الصواريخ البالستية العابرة للقارات. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث الأكاديمي في العلاقات الدولية والخبير بالشأن الأمريكي الدكتور حسين الديك. أهلا بك دكتور حسين في برنامج شؤون عسكرية، وأبدأ معك من إعلان واشنطن تعزيز وجودها العسكري في جزر المحيط الهادئ في سياق تنافس حاد مع الصين، وأسألك دكتور إلى أي اعتبارات يعود هذا الصراع التنافسي الحاد بين الصين والولايات المتحدة؟
كما يبدو أن التنافس الأمريكي الصيني سوف يستمر في هذه المنطقة لفترات مستقبلية طويلة المدى، وهذا يعود إلى اعتبارات عديدة، أهمها اعتبارات أن هذه المناطق استراتيجية من الناحية البحرية، وأنها موطن للثروات الطبيعية وخاصة الغاز الطبيعي والبترول أحيانا، وتستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية كأداة لتحقيق تطلعاتها وسياساتها الخارجية في العالم، ونشر أساطيلها البحرية في منطقة المحيط الهادي وفق التحالفات التقليدية مع دول جنوب شرق آسيا، إضافة إنها تحاول محاصرة نفوذ الصين في المحيط الهادي.
وماذا يمكن أن تقدم هذه الجزر للولايات المتحدة الأمريكية في حال اندلاع مواجهات عسكرية بين الولايات المتحدة والصين أو كوريا الشمالية أو روسيا وغير ذلك؟
هذه الجزر هي محميات أمريكية، ويوجد فيها عدد من القواعد العسكرية الأمريكية، وهذه الجزر ليس لها جيوش عسكرية نظامية، وتستطيع الولايات المتحدة الأمريكية استخدام تلك الجزر نظرا للأهمية الجيوستراتيجية لتلك الجزر في أي مواجهة قادمة، سواء كانت مع كوريا الشمالية أو مع الصين أو مع روسيا، وللسيطرة على البحار وعلى ما وراء البحار في العالم، ليبقى النفوذ الأمريكي مسيطرا على أبعد مسافات وأكبر قدر من مساحة المحيطات والمياه والكرة الأرضية.
دكتور حسين، هل برأيك سينتهي هذا التنافس الحاد بين الصين والولايات المتحدة على تعزيز النفوذ في منطقة المحيط الهادئ إلى مواجهة عسكرية بين الطرفين؟
لن يكون هناك مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة والصين، فلكل طرف نقاط قوة ونقاط ضعف. أهم ما يميز نقاط القوة للصين هو الحضور الصيني والجغرافيا الصينية والجيوسياسي الصيني، ولكن الصين هي تركز بالدرجة الأولى على الواقع الاقتصادي وعلى النفوذ الاقتصادي، وليست معنية بالدخول في أي مغامرة عسكرية مع أي دولة باستثناء الحالة الخاصة التي تعتبرها أراضي صينية، وهي جزيرة تايوان هي جزء من الأرض الصينية والدولة الصينية. عدا ذلك غير مستعدة الصين حتى الآن وفي المنظور القريب المستقبلي أن تدخل أي مغامرة عسكرية مع أي دولة حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن السياسة الاستراتيجية التي تتبعها الصين هي السيطرة الناعمة والسيطرة المرنة من خلال النفوذ الاقتصادي والسيطرة الاقتصادية وإقامة القواعد العسكرية من خلال التدخلات الاقتصادية والمشاريع الاقتصادية وليس المواجهة العسكرية المباشرة. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية يوجد لها من خلال هذه الاتفاقيات المحمية مع هذه الدول كمحميات للولايات المتحدة الأمريكية، توفر لها النفوذ والقواعد الاستراتيجية والعسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادي وقريبا بحر الصين الجنوبي في أي مواجهة مستقبلية عسكرية سواء كانت مع الصين أو مع كوريا الشمالية، والذي هو حتى اللحظة مستبعدا في المنظور القريب، ولكنها تبقى قواعد استراتيجية موجودة تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية لأغراض متعددة منها المساعدات العسكرية لبعض الدول أو لغيرها. ولكن الاحتكاك المباشر ما بين الدولتين أعتقد أنه مستبعد، سيتطور الأمر إلى المزيد من التصعيد ولكنه لن يصل إلى المواجهة العسكرية المباشرة بين الدولتين.
الباحث الأكاديمي في العلاقات الدولية والخبير بالشأن الأمريكي الدكتور حسين الديك، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية، شكرا لكم. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا من بيروت الباحثة في الشؤون الآسيوية الدكتورة تمارا برو. أهلا بك دكتورة تمارا في برنامج شؤون عسكرية، وأسألك عن دول بالاو وجزر مارشال وميكرونيزيا، لديها اتفاقيات الارتباط الحر مع واشنطن وهي تشهد تنافسا حادا بين واشنطن وبكين، ما هي أبعاد وتداعيات هذه الاتفاقيات برأيك؟
بعد هزيمة اليابان خلال حرب المحيط الهادئ، استولت الولايات المتحدة الأمريكية على جزر بالاو ومارشال وميكرونيزيا، وأصبحت هذه الدول الثلاث مستقلة عبر ميثاق الارتباط الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية. وخلال العام الماضي جددت واشنطن الاتفاقية مع الجزر الثلاث. بموجب هذه الاتفاقية يكون للولايات المتحدة الأمريكية حضور عسكري في الجزر مقابل مساعدات عسكرية وضمانات أمنية، وبموجب الاتفاقية توفر الدول الثلاث ممرا آمنا بين الشرق والغرب بين الفلبين وهاواي، ويتعين على الولايات المتحدة الأمريكية الدفاع عن الدول الثلاث الموقعة على اتفاقية الارتباط الحر. وبإمكان واشنطن أيضا بمقتضى الاتفاقية الاعتراض على أي وصول عسكري أو استراتيجي من قبل طرف ثالث. تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بناء منشآت عسكرية وإجراء مناورات عسكرية في دول الاتفاقية، وتحصل دول الاتفاقية بموجب الاتفاقية الارتباط الحر على دعم مالي ودعم للخدمات من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التعليم والرعاية الصحية وصيانة البنية التحتية لتعزيز التنمية الاقتصادية في هذه الدول الثلاث. ولكن لغاية اليوم لم يقر الكونغرس الأمريكي المساعدات، وهذا ما بدأ يثير حفيظة رؤساء الدول الثلاث، وبالتالي فإن التأخر في إقرار المساعدات من قبل الكونغرس يهز الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية ويشجع الدول الثلاث على التقرب من الصين. يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تعترض على أي تواجد عسكري من قبل طرف ثالث في هذه الدول.
دكتورة تمارا، أريد أن أخذ رأيك أيضا فيما إذا كان هذا التنافس بين الصين والولايات المتحدة على منطقة الهادئ سينتهي إلى مواجهة عسكرية.
لا أعتقد أن التنافس بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على منطقة المحيط الهادئ سيؤدي إلى مواجهة العسكرية. صحيح أننا نشهد تنافس في هذه المنطقة الاستراتيجية المهمة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. يذكر أن واشنطن زادت من اهتمامها في هذه المنطقة بعد توقيع الاتفاق الأمني بين الصين وجزر سليمان. هنا أدركت الولايات المتحدة الأمريكية التي تركت المنطقة لفترات طويلة أن الصين بدأت توسع نفوذها في هذه المنطقة، وبالتالي أخذت الولايات المتحدة على تعزيز علاقاتها مع الجزر المنطقة، ودعتهم العام الماضي وأيضا العام الذي سبقه إلى الاجتماع في واشنطن إقامة مؤتمر بين الولايات المتحدة الأمريكية وهذه أو رؤساء هذه الدول، ونتج عنه استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية مع دول المحيط الهادئ. لا أعتقد أننا سنصل إلى مواجهة عسكرية، لأن الصين ولا لا الصين ولا الولايات المتحدة الأمريكية يريدان المواجهة العسكرية.
وما هي هذه الأهمية الاستراتيجية لهذه الجزر الفقيرة على المحيط الهادئ حتى تلوح الولايات المتحدة بالحرب ضد الصين لحمايتها من أي تسلل صيني إليها؟
لمنطقة المحيط الهادئ أهمية استراتيجية كونها غنية بالموارد الطبيعية والموارد البحرية، والصين من جهتها تهتم بالمنطقة من أجل ضمان عدم ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية نفوذها من دون منازع، كما تسعى بكين إلى الوصول إلى مصائد الأسماك والموارد البحرية الأخرى الموجودة هناك، بالإضافة إلى ضمان طرق التجارة والشحن. وزيادة نفوذ الصين يساعد على زيادة عزلة تايوان، إذ أن الصين تقيم علاقات مع 10 دول في المنطقة، بينما بقي هناك 4 دول ما زالوا يعترفون بتايوان، وبالتالي لا تقيم معهم الصين أي علاقة. وبالتالي إذا توسع نفوذ الصين في المنطقة وسيتقلص من دور علاقة مع تايوان لجهة إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الصين. أيضا للمنطقة أهمية أيضا في مشروع الحزام والطريق الذي تسعى الصين إلى تحقيقه. بالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية تخشى من توسع النفوذ الصيني في المنطقة، وأن تقوم الصين بإقامة قاعدة عسكرية لها في المنطقة في جزر سليمان مثلا، وبالتالي مما يعرض السفن والطائرات الأمريكية للخطر هناك.
كيف يبدو مشهد الجغرافيا السياسية بعد تعزيز الولايات المتحدة نفوذها في دولة بالا وجزر مارشال وميكرونيزيا؟
هناك دولتين من الجزر الثلاثة الموقعة على اتفاقية الارتباط الحر ليس لها علاقات دبلوماسية مع الصين، نظرا لكونها ما تزال تعترف بتايوان، وهي جزر مارشال وبالاو. أعتقد أن المنطقة ستشهد تنافس بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، الصين التي تعمل على زيادة حضورها في المنطقة من خلال الدعم الاقتصادي الكبير لهذه الدول. بالمقابل أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تحاول إغراء دول المنطقة أيضا بالمساعدات المادية. هناك انقسام بين هذه الدول، منهم من يقيم علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، علاقات أمنية، منها مثلا بابو غينيا الجديدة لديها اتفاق أمني مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها أيضا جزر سليمان لديها اتفاق مع الصين يشمل تقديم مساعدات اقتصادية وأمنية.
الباحثة في الشؤون الآسيوية الدكتورة تمارا برو، كنت معنا ضيفة عزيزة في برنامج شؤون عسكرية، شكرا لكم. وفي ملفنا الأخير، مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارا لوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان المبارك، حيث صوت 14 من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن لصالح الوثيقة التي أعدتها بريطانيا العظمى وامتنعت روسيا عن التصويت. تدعو الوثيقة لوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. في السياق، أكدت نائبة ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة آنيا إفستيغنيفا أن ازدواجية الغرب تظهر من خلال اقتراحه مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان، بينما لا يسمح بتمرير مثله في غزة، حيث تستخدم الولايات المتحدة حق النقد دائما، وشددت على أن روسيا قررت عدم عرقلة القرار وامتنعت عن التصويت لأن الحديث يدور حول حياة الشعب السوداني الذي يعاني من تبعات الصراع في جميع أنحاء البلاد. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من السودان المحلل السياسي والخبير بالشأن السوداني الأستاذ خالد الفكي. أهلا بك أستاذ خالد في شؤون عسكرية، وأسألك عن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في السودان وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوداني خلال شهر رمضان المبارك. السؤال أستاذ خالد، إلى أي درجة هذا القرار ملزم؟
دعوة الأمم المتحدة لوقف الحرب والعدائيات في السودان خلال شهر رمضان هو قرار جيد ومهم، ويأتي في توقيت والعام والحرب تكاد تدخل عامها الأول، ولكن للأسف الشديد هو أتى متأخر جدا، كما أنه غير ملزم. فبالتالي بالضرورة من هيئة الأمم المتحدة باعتبارها على مستوى العالم ينبغي أن تكون أكثر قوة في قراراتها وأكثر تجديدا فيما يتعلق بالنزاعات الطويلة في بعض البلدان، خاصة في بلدان مثل السودان يشهد هشاشة أمنية وسياسية يحتاج إلى قرارات ملزمة تكبح جماح القوى المتحاربة والمتصارعة وتعمل على ضرورة نزع فتيل الأزمة وإعادة الاستقرار الإنساني وعودة المواطنين لمنازلهم وممارسة الحياة الطبيعية. فبالتالي لابد من قرارات قوية ومهمة وأن تكون ذات أثر فعال على المواطن السوداني، فبالتالي ينبغي أن تكون هناك قوة واستخدام كافة القرارات الفاعلة والمؤثرة لإيقاف وحقن الدماء في السودان، ولا تكون القضية السودانية منسية خلافا لما كان في دارفور، حيث نحو عقدين من الزمان شهدنا كيف أن الأمم المتحدة أصدرت قرارات قوية ودفعت بقوات في هذا الإقليم لوقف الاقتتال. فبالتالي أعتقد أنه أن حتى العقوبات التي صدرت من بعض الدول الكبرى لم تكن ذات جدوى في منع مؤسسات وشركات هي الآن تمول الحرب، وقيادات هي الآن أيضا تمارس وتقف في رأس هذه الحرب. فبالتالي ينبغي أن تكون المؤسسة الأممية أكثر قوة وفعالية وتنظر إلى الجانب الإنسانية والمعاناة التي خلفت هذه الحرب وجعلت آلاف بل ملايين من السودانيين خارج ديارهم، والآن هناك آلاف من القتلى والأعداد غير معروفة بشكل دقيق، آلاف من الجرحى، آلاف من العمليات الغير أخلاقية والتي تأتي في قائمة انتهاك حقوق الإنسان.
شكرا جزيلا لك أستاذ خالد على هذه المداخلة القيمة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من السودان أيضا خبير دائرة الأزمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية الدكتور أمين إسماعيل. أهلا بك دكتور أمين في شؤون عسكرية، وأسألك بداية، ما هو السر وراء هذه النخوة الأوروبية المفاجئة باعتماد قرار لوقف إطلاق النار في السودان وإيصال المساعدات خلال شهر رمضان المبارك بينما لم تسمح بتمرير مثله في غزة؟
المجتمع الدولي طبعا عنده حساباته وعنده مصالحه، وبالتالي هو يعتقد أن إسرائيل عندها الحق في العدوان وعندها الحق في تهجير الشعب الفلسطيني، وبالعكس يعتقد أن الأزمة السودانية أزمة داخلية لا يجب أن تترك لفريق لينتصر على فريق بدعاوى الديمقراطية والحكم المدني. الكيل بمكيالين هي سياسة المجتمع الدولي وبالذات المجتمع الغربي وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. أمريكا الآن وسيط ما بين طرفي القتال في السودان، وبشغلها وبنفوذها لا تستطيع أنها تجبر الدعم السريع أنه يخرج من منازل المواطنين أو تجبره ينفذ ما تم الاتفاق عليه في 11 مايو في منبر جدة. وبالتالي هذا هو المجتمع الدولي الآن، ونحن على ثقة بأن هذا الأمر لن يستمر كثيرا، لا بد من تعديل والوصول إلى مجتمع دولي متعدد الأقطاب، ويجب على روسيا والصين أن تلعب دور كبير جدا في تحقيق العدالة في المجتمع الدولي.
مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارا لوقف إطلاق النار في السودان، ما الذي يحتاجه قرار وقف إطلاق النار كي ينجح؟
القرار الذي اتخذه مجلس الأمن هو على البند السادس غير ملزم، ولكن هو خطوة لرفع المعاناة عن الشعب السوداني، ولكن لكي ينجح وقف إطلاق النار أو الهدنة لا بد من الضغط على الدعم السريع الذي انتهج دائما أنه يخرق الهدن، يواصل التمدد، يواصل الاعتداءات على الشعب السوداني، وبالتالي بدون الضغط على الدعم السريع لن تنجح هذه الهدنة ولن ينجح وقف إطلاق النار. شواهد كثيرة، هنالك 14 هدنة منذ بداية هذه الحرب كلها خرقت من جانب الدعم السريع، استغلها في الإمداد، استغلها في توسيع عملياته، استغلها في الاعتداء على منازل المواطنين، واستغلها في الهروب بالمسروقات إلى جهات خارج السودان. لذلك أنا غير متفائل، ما لم يملك المجتمع الدولي ومجلس الأمن أوراق ضغط على الدعم السريع حتى يفي بهذه الهدنة بطريقة عادلة حتى لا تصبح مثلها ومثل الهدن السابقة.
دكتور أمين، ما دامت قوات الدعم السريع أبدت استعدادا للحل السياسي واستجابت لدعوة مجلس الأمن بشأن وقف المعارك في شهر رمضان، لماذا الجيش السوداني أرسل إشارات متناقضة؟
في تقديري الدعم السريع الآن في موقف عسكري سيء، هو ينهب ويسرق في المواطنين ولكن ليست لديه أي مقدرة على القيام بعمليات هجومية، لذلك ويرى أن يحتاج إلى الهدنة، ويتحدث كثيرا عن السلام، يتحدث عن القضايا الإنسانية، عن التفاوض، لأنه في موقف ضعيف. الجيش السوداني الآن في موقف قوي، ولكن هو يلفت الأنظار وينبه المجتمع الدولي على أن الدعم السريع لن يفي بالهدنة، يجب ممارسة المراقبة، يجب أن تكون هنالك مراقبة شديدة، يجب أن يكون هنالك أوراق ضغط تبذل على الدعم السريع. غير ذلك أيضا المواطنون في السودان احتشدوا فيما يعرف بالمقاومة الشعبية، وبالتالي أصبح هنالك رأي عام أنه يجب إبادة الدعم السريع وإخراجه من السودان، لأنهم عبارة عن غزو خادي بوسائل وبأدوات سودانية. هذا هو المشكلة الرئيسي الآن ما بين الدعم السريع والشعب السوداني.
وكيف تفسر موقف روسيا التي امتنعت عن التصويت لكنها لم تعرقل القرار؟
أعتقد أن الموقف الروسي في تقديري موقف أخلاقي ممتاز، هي ترى أن أمريكا لم توافق على وقف إطلاق النار والهدنة في غزة، وبالتالي هذا شعب وفي السودان شعب، لذلك هي لم تعرقل القرار لأنه بيمس الشعب السوداني، والهدنة في صالح الشعب السوداني إذا تمت بطريقة صحيحة، وبالتالي امتنعت عن القرار لتسجل موقف، وهذا موقف أخلاقي يحسب للقيادة الروسية ويحسب للدبلوماسية الروسية أنها اتخذت القرار المناسب وأوضحت بجلاء موقفها لصالح الشعب السوداني.
هل يمكن تمديد هذا القرار برأيك دكتور أمين إلى ما بعد شهر رمضان المبارك ليتحول إلى واقع مستمر؟
مع الدعم السريع لا أعتقد أنه سيتم تمديد هذه الهدنة، الآن هو يعتدي على القرى، حتى اليوم صباح اليوم وأنا أدلي بهذه الإفادات يعتدي على القرى في ولاية الجزيرة في ولاية سنار، ويعتدي على النساء ويمارس العنف الجنسي، وهنالك نهب للسيارات والمسروقات وكل الانتهاكات تمارس حتى اللحظة التي أتحدث فيها الآن إلى إذاعتكم الموقرة، وبالتالي لا أعتقد أنه ستستمر، وإنما يجب ممارسة ضغط كبير جدا لخروجه من منازل المواطنين وتجميعهم في معسكرات حتى يمكن الوصول إلى مفاوضات تفصل بين الجانبين وتنهي هذه الحرب العبثية التي أضرت كثيرا بالشعب السوداني وأرجعت السودان مئات السنين للوراء. حتى يكون في إعادة إعمار يحتاج السودان إلى مشروع مارشال جديد مثل ما حدث في نهاية الحرب العالمية الثانية، لذلك في تقديري لن تستمر هذه الهدنة، وإنما يجب أن تكون هناك مفاوضات وفقا لاتفاق جدة 11 مايو الماضي.
خبير دائرة الأزمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية الدكتور أمين إسماعيل، كنت معنا ودائما معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، كل الشكر والاحترام لكم. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج شؤون عسكرية، كنت معكم أنا محمد جمعة.